وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. في هذه الآية الكريمة يأمر الله جل وعلا عبده ورسوله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يدعو الخلق الجن والإنس إلى سبيله تعالى. ادعو إلى سبيل ربك، حذف المفعول لأجل أن يعم، لأنه عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الثقلين الجن والإنس. ادعو إلى سبيل ربك، وسبيل الله جل وعلا هو الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. بالحكمة والموعظة والجدال بالتي هي أحسن. قيل المراد بالحكمة نصوص الكتاب والسنة، الشيء المحكم الثابت. والموعظة الحسنة الوعظ والتذكير بأيام الله جل وعلا بنصره لمن أطاعه وخذلانه لمن عصاه وإهلاكه جل وعلا للأمم الكافرة المكذبة للرسل بالترغيب والترهيب. الموعظة الحسنة بالترغيب لمن يستجيب لذلك، والترهيب لمن لم ينفع فيه الترهيب فيخوف. فإذا لم يستجب بالحكمة ولا بالموعظة الحسنة فالانتقال للمجادلة، ولتكن بالحسنى. فالجدال عموما منهي عنه إلا لإحقاق حق وإبطال باطل. يقول الله جل وعلا: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لا ينبغي الجدال بين المسلمين إلا إذا كان الجدال لإحقاق حق أو إبطال باطل، وليكن وإن كان بهذه الصفة فليكن بالحسنى، لا بالشتم والقذف والسب وإلقاء الكلمات النابية والسيئة للمعارض، وإنما يكن الجدال بالتي هي أحسن. إذا رأيت أن الجدال يثمر ثمرة حسنة ينفع فأتي به، وإلا فلا. يقول الله جل وعلا: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لا تسبوهم، تسبوا آلهتهم سبا صريحا. لئلا يتجرؤوا إلى سب الله جل وعلا. ويقول عليه الصلاة والسلام: لعن الله من لعن والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يلعن الرجل والديه؟ هل يليق أن يلعن الرجل والديه أقرب الناس إليه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. المرء إذا سب والدي رجل سب الرجل والديه، فكأنه هو الذي تعرض وتسبب لسب والديه. فالمجادلة تكون بالحسنى إذا رأيت أنها تثمر وتنفع، فجادل. قال بعض العلماء: المدعوون على ثلاثة أصناف. ثلاثة أصناف هؤلاء المعبر عنهم في قوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك، الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدعوتهم، على ثلاثة أصناف. صنف علماء، وصنف معارض، وصنف بينهما. صنف علماء يريدون أن يبين لهم الحق بالدليل فيقبلوه ويدعو إليه، يأخذوا به ويدعون إليه. هؤلاء يدعون بالحكمة بالدليل والبرهان من الكتاب والسنة. آخرون يريدون الحق ولا علم عندهم، يدعون بالموعظة للرقائق بالتخويف بالرجع. بالموعظة الحسنة. صنف ثالث معرض عن الحق، لا يريده، لا يريد الحق. هذا يجادل، ولتكن المجادلة بالحسنى، بالإقناع، بالإلزام، بذكر القواعد الملزمة عقلا أو نقلا للأخذ بالحق. والله جل وعلا أمر بطيب الكلام ولينه حتى مع أعتى الخلق وأشقاهم، فقد قال الله جل وعلا لموسى وهارون على نبينا وعليهما أفضل الصلاة والسلام حينما أرسلهما إلى فرعون وقومه، قال لهما جل وعلا: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. والله جل وعلا يعلم ازلا لا تخفى عليه خافية ان فرعون لن يتذكر ولن يخشى، لانه جل وعلا يعلم ما العباد عاملون قبل ان يخلقهم، ويعلم اعمالهم ويعلم خواتيمها ونهايتها، فهو جل وعلا لا تخفى عليه خافية يعلم أجلا بأن فرعون يموت على ضلاله وكفره ولن يتذكر ولن يخشى من قول موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام، ولكنه جل وعلا أراد أن يعلمهما الدعوة إلى سبيله، يعلمهما الطريقة الحسنى مع أعدى خلق الله الذي قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، وقال في حق موسى عليه الصلاة والسلام إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، وقال عن طريقته القبيحة وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. هذا الذي اتصف بهذه الصفة قال الله جل وعلا لموسى وهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالدعوة إلى الله جل وعلا يجب أن تكون بلطف ولين، يجب أن تكون بالحسنى واللطافة، تظهر لأخيك بأنك تحب له ما تحب لنفسك، وأنك تحب له الخير كله، تحب له السعادة في الدنيا والآخرة، ثم تتلطف به وتدعوه وترغبه في الخير وتحذره من فعل الشر بلا فضيحة ولا تشهير، مع الستر إذا اطلعت منه على سوء تستر عليه. وكما ورد المؤمن ينصح ويستر، والمنافق يفضح، إذا وقع على زلة فضح أخاه، والمؤمن يستر على أخيه وينصحه، لا يغفله ولا يهمله ولا يتركه لشياطين الإنس والجن، بل يأخذ بيده ويناصحه سرا. والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته له تبعا، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا الذي عليك يا محمد وعلى من اتبعك من أمتك من أنصار دينك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فأنت عليك الدعوة والهداية والإضلال بيد الله جل وعلا، لن تستطيع أن تهدي من أضل الله، ولا من كتب الله جل وعلا له الهداية والتوفيق. والله يعلم أجلا من يكون من عباده على هدى ومن يكون من عباده على ضلال. والأمر بالدعوة لإقامة الحجة عليهم، وزوال الشبهة، ليستجيب من وفقه الله، وليعلم وليمتنع من خذله الله على بصيرة من أمره. والله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تحزن على من لا يستجيب، ولا تضف نفسك بذلك، بل أد ما عليك والباقي على الله جل وعلا، فهو أعلم بمن يصلح للهداية فيوفقه، ويعلم من لا يصلح للهداية فيخذله ويحرمه التوفيق. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله. وكل شيء معلوم لله جل وعلا أزلا، وبهذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم لئلا يضجر من عدم الاستجابة، وأن عدم الاستجابة ليس لتقصير في دعوته ولا لعدم الوضوح، وإنما لحكمة يعلمها الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهذه الآيات الثلاث هي آخر سورة النحل، وروي أن السورة مكية إلا هذه الآيات الثلاث. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. أمر من الله جل وعلا لكل مظلوم متعدى عليه، ظفر من ظالمه أو من المتعدي عليه، بأن لا يتجاوز في العقوبة أكثر مما يستحق صاحبه. ورغبه في العفو والصبر والاحتساب. إن أراد أن يأخذ فليأخذ حقه فقط ولا يزد، وإن تجاوز وصبر فهو أفضل وأولى. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. شخص تعدى عليك فتمكنت منه فخذ حقك فقط ولا تزد. وإن صبرت وعفوت بعد القدرة فهو أفضل. وهذه الآية اشتملت على آداب عظيمة وأخلاق فاضلة يأمر بها الإسلام. والتجاوز والعفو لا يدل على الضعف، وإنما يدل على القدرة وقوة التمكن من النفس والتمكن على الهوى، لأن النفس تميل إلى الانتقام. فحث على من قدر على الانتقام أن يتجاوز ويعفو ويسامح، وهي آية محكمة كما قرر ذلك جمهور المفسرين. وقيل عن بعض المفسرين بأن هذه الآية منسوخة، والناسخ لها آيات الأمر للقتال والتي يعبر عنها المفسرون بأنها آية السيف التي هي الأمر بالقتال في سورة براءة. والقول الأول قول الجمهور لأنها محكمة، وإن كان سبب نزولها أمر خاص كما رؤيا فهي ثابتة وليست منسوخة، وتدل على آداب وأخلاق فاضلة ينبغي أن يتصف بها المسلم. فروي أنها نزلت بعد وقعة أحد حينما استشهد من الأنصار رضي الله عنهم 64، ومن المهاجرين 6 مجموعهم 70. من 6 حمزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه أرضاه. ومثل المشركون بقتل المسلمين، غضب لذلك المسلمون، وتأثر النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف على عمه حمزة وقد مثل به، فساءه ذلك وقال صلى الله عليه وسلم لأمثلن ب70 منهم. والصحابة قالوا لئن أظهرنا الله عليهم لنمثلن بهم مثلة لم يمثل بها أحد قبلنا انتقاما من الكفار. فأنزل الله جل وعلا وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به لا تزيدوا، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. روي أنها نزلت بعد أحد، وروي أنها نزلت عند فتح مكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل نصبر. وكفر عن يمينه عليه الصلاة والسلام. وحينما توعد بعض الصحابة الكفار ليلة فتح مكة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يتعرض لأحد، لا لأحمر ولا لأسود، إلا أربعة استثناهم عليه الصلاة والسلام، وقد عفى عنهم عليه الصلاة والسلام وقال لهم قولته العظيمة: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فالله جل وعلا يأمر من تعدي عليه أو ظلم فظفر بظالمه بأن لا يأخذ إلا حقه، وإن تجاوز وصبر فهو أفضل بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. قال لهو خير للصابرين، ولم يقل لهو خير لكم، للتنويه بصفة الصبر ورفعة شأن الصابرين. وجاء بكلمة خير منكرة للتعظيم وعظمة هذا الخير. لهو خير للصابرين، فجاء بالظاهر بدل الضمير للتنويه على هذه الصفة العظيمة، صفة الصبر. والله جل وعلا قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال جل وعلا: وبشر الصابرين. وقال جل وعلا: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات، إلى أن قال جل وعلا: أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما. فثواب الصبر العظيم، وأعظم ما يكون إذا قدر المرء وعفى وتجاوز. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ثم قال جل وعلا: واصبر وما صبرك إلا بالله. أمر بالصبر وترغيب فيه، وبين أنه يكون بتوفيق الله جل وعلا وإلهامه لعبده ذلك. واصبر وما صبرك إلا بالله، أي بتوفيقه، فهو نعمة من الله جل وعلا لمن وفق له. ولا تحزن عليهم، لا تحزن على الكفار والظالمين، فأمرهم إلى الله جل وعلا وهو المنتقم منهم. ولا تك في ضيق مما يمكرون، وفي قراءة أخرى: ولا تك في ضيق مما يمكرون، بفتح الضاد وكسرها. قال بعض المفسرين: هما بمعنى واحد، ضيق وضيق. وقال بعضهم الضيق ما يكون في الصدر والقلب والنفس، والضيق ما يكون في الشيء الذي يقبل الاتساع كالثوب، تقول هذا ثوب ضيق فيه ضيق، ولا تقول فيه ضيق، وهذه أرض فيها ضيق بكسر الضاد. أنا في ضيق مما يفعل الكفار، ضيق ضيق نفس. ولا تك في ضيق مما يمكرون، مكرهم وتخطيطهم السيء لا يشغل نفسك ولا يهمك، فنحن لهم ومطلعون على تخطيطهم وما يكيدونه وما يدبرونه، لأنه لا تخفى على الله خافية. فلا تحتم ولا تزعج نفسك بما يمكرونه، فهم يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ثم ختم السورة بهذه الآية العظيمة الجامعة لخصال الخير كلها والمرغبة في فعل الخير والابتعاد عن الشر، فقال جل وعلا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع الذين اتقوا، اتقوا المحارم، اتقوا سخط الله، ابتعدوا عما يسخط الله، ابتعدوا عن محارمه، حذروا الشر كله. والذين هم محسنون يفعلون الطاعات بإتقان وإحسان على هذه الصفة العظيمة، صفة الإحسان. وصفة الإحسان أعلى صفة يتصف بها المؤمن، لأن درجات ثلاث: درجة الإسلام، وفوقها درجة الإيمان، وفوقهما درجة الإحسان. والإحسان كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تعبد الله كأنك تشاهده وتبصره. ومن المعلوم أنك لا ترى الله، لكن عليك أن تعتقد بأن الله جل وعلا يراك مطلع عليك. فاعمل عمل الموقن بأن الله جل وعلا مطلع عليه. إن تكلمت فانتبه لما تقول، إن عملت فانتبه لما تعمل، لا تعمل شيئا يسخط الله وهو مطلع عليك. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، مع المتصفين بهاتين الصفتين العظيمتين التقوى والإحسان. وهذه المعية معية خاصة بالتأييد والنصر والإكرام والتوفيق وغير ذلك من الصفات الطيبة. وهناك معية عامة الخلق كلهم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. فالمعية معيتان، معية خاصة مع المؤمنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، لا تحزن إن الله معنا. ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وهما في الغار، لا تحزن إن الله معنا، هذه معية خاصة. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. يقول الله جل وعلا لموسى وهارون حينما أرسلهما إلى فرعون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. هذه معية خاصة، والمعية العامة معيته مع جميع خلقه بالاطلاع والإحاطة. وأنه مطلع على جميع أعمالهم، محيط بهم، لا تخفى عليه خافية، وهو مع الخلق هذه المعية. والمعية الخاصة للمؤمنين بالتأييد والنصر والحفظ والتوفيق: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهذا الختام العظيم ترغيب في صفات الكمال التي يحبها الله جل وعلا ويؤيد أصحابها. فليحرص المسلم على أن يتخلق بهذه الأخلاق العظيمة ويتطبع بهما، ليكون محبوبا عند الله موفقا لسعادة الدنيا والآخرة. والمرء قد يطبع على بعض الأخلاق الفاضلة وقد يتطبع بها، يتعودها، يلزم نفسه بها، يحاسب نفسه عليها حتى تكون له طبعا بإذن الله، يجاهد نفسه على التخلق بالأخلاق الفاضلة حتى يكون ذلك له خلقا ثابتا بإذن الله. فإذا أراد أن ينتقم صبر وكرم غيظه وتغلب على هوى نفسه، إذا أراد أن يتكلم بكلمة سيئة حاسب نفسه على ذلك ووضع بدلها كلمة صالحة، بدل ما تدعو عليه ادعو له، قل هداك الله، أصلحك الله. وماذا تستفيد إذا قلت أخزاك الله أو لعنك الله أو نحو ذلك؟ المخرج واحد، وفرق عظيم بينهما فيما ينالك وينال صاحبك، والأثر الذي يبقى من الكلمة في نفسك وفي نفس صاحبك فرق عظيم. إذا قلت لصاحبك الذي أخطأ عليك أصلحك الله، أو هداك الله، أو كلمة نحوها استحيا وندم على ما فعل، وربما جاء يستحلك ويطلب منك المعذرة، لكن إذا قلت له أخزاك الله رد عليك بكلمة أفضع منها، وحضر الشيطان بينكم وحصل ما حصل. فالمسلم يحاول أن يتخلى بالأخلاق الفاضلة ويتطبع بها، يحاسب نفسه إذا صدر منه سوء، ويتوعد نفسه بأن لا تعود إلى ذلك. وهذا يحصل للمؤمن التقي الذي يرجو ثواب الله ويخاف عقابه في كل ما يأتي ويذر، لتكن معاملته مع أهله بالحسنى، بالكلام الطيب، مع جيرانه، مع إخوانه، يؤجر. فالكلمة الطيبة صدقة. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: ما الفرق بين التقوى والإحسان؟ كلاهما إذا أطلقت الكلمة واحدة تدل على الأخرى. التقوى تكون للمحسن، والإحسان يكون للمتقي، وإذا ذكر معا فالأخص بالتقوى الابتعاد عن المحظورات، والإحسان الإكثار من فعل المأمورات وإتقانها. يتقي المحارم ويفعل الخير، يقول: هل يقرأ المصلي بعد الفاتحة سورة في صلاة النافلة؟ الجواب: الفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل ركعة، وإذا قرأ زيادة عليها فسنة، وإن ركع بقراءة الفاتحة صحت صلاته. هل يجوز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته؟ أما التبرك بذلك في حال حياته فهذا وارد وجائز، وكان الصحابة رضوان الله عليهم من شدة محبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم لا يقع منه البصاق على الأرض، يختطفونه يتسابقون إليه ويتسابقون إلى أخذ ما يسقط منه من شعر صلوات الله وسلامه عليه. وأما التبرك بآثاره بعد مماته فبما شرعه عليه الصلاة والسلام، ما أمر به، وما لم يأمر به لا. اتخذ صلى الله عليه وسلم من مقام إبراهيم مصلى، فنتابعه في ذلك، وكل عبادتنا متابعة. العبادة الصحيحة متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما لم يشرعه عليه الصلاة والسلام ويأمرنا باتباعه فيه فلا نفعله. صلى في مكان في البرية أو نام في مكان ما في البرية لا نتابع ذلك ونحرص عليه، نحرص على أن نصلي في المكان الذي صلى فيه مثلا تحت شجرة، أو نرقد في المكان الذي رقد فيه تحت شجرة، لا، لأننا لم نتعبد بهذا، وإنما تعبدنا بما شرعه صلى الله عليه وسلم وأمرنا بفعله. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر بقطع الشجرة في الحديبية التي بايع الصحابة رضوان الله عليهم النبي صلى الله عليه وسلم تحتها بيعة الرضوان، لما رأى أناسا يتعمدون يذهبون يصلون تحتها أمر بقطعها رضي الله عنه وأرضاه، لأن هذه من الأمور التي لم نؤمر باتخاذها، وإنما بايع الرسول صلى الله عليه وسلم تحتها لم يكن تحت هذه خصيصا عبادة، لا، ففرق بين ما تعبدنا به نتمسك به ونعض عليه بالنواجذ، وما لم نتعبد به لا نأخذ به. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الصدفة على غير متعمد أن يتقرب إلى الله بذلك، نتخذ طريقه الذي مشى فيه نمشي فيه تعبدا لله، لا، ما أمرنا بذلك. وهكذا يقول: معنا طفل صغير، وبعد الانتهاء من العمرة تبين أن عليه سروال صغير، رغم أننا سألناه عن الإحرام فقال إنه ليس عليه شيء، فهل علينا دم أم نعذر في ذلك؟ الجواب: بل تعذرون في ذلك، ليس عليكم شيء في هذا. يقول: شخص طلق زوجته طلقة واحدة في ساعة غلط، أقول عليه أن يراجع المحكمة. يقول: هل خلع الجوارب للمرأة المحرمة فيه محذور؟ لا تلبس المرأة القفازين، المرأة المحرمة لا تلبس القفازين وهما شراب اليدين، وتلبس شراب الرجلين، شراب الرجلين تلبسهما، وأما شراب اليدين وهما اللذان يسمى يعني بالقفازين لا تلبسهما المحرمة، فإذا لبستهما جهلا أو نسيانا فلا شيء عليها في ذلك، وإذا لبستهما متعمدة عالمة بأنه يحظر لبسهما فعليها فدية ذلك، إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة. يقول: حكم الشراب أو الطعام الجاهز للأكل إذا أدخل الولد الصغير أو البنت الصغيرة يده أو يدها هل يترك أم لا؟ لا، بل يد الولد الصغير والبنت الصغيرة يدهما طاهرة وليست بنجسة، فلا يترك الطعام لمسهما. يقول: ما موقفنا من بعض الدعاة الذين فيهم بعض البدع والأهواء وإن كانوا ينتسبون لأهل السنة والجماعة مع أن عقيدتهم صحيحة؟ أولا، ما موقف أهل العلم في ذلك؟ هل عليهم التشنيع بهم أم دعوتهم بالتي هي أحسن؟ لا شك أن الواجب دعوة الجميع بالتي هي أحسن كما قال الله جل وعلا، ولا يجوز التشنيع على المخالف، وخاصة إذا كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤدي أركان الإسلام، فيدعى إلى الله برفق ولين. يقول: هل يجوز لنا أن نقرأ القرآن للميت قبل دفنه وبعده؟ لأننا نرى كثير من شيوخ المسلمين على الميت عادة في بعض الأماكن. أما أن يقرأ المسلم القرآن ابتغاء وجه الله جل وعلا ويدعو لمن أحب من الأموات والأحياء، فهذا فيه خير. وأما قراءة القرآن على الميت قبل دفنه أو على القبر فهذه من البدع المحدثة وهي لا تجوز، وكل بدعة ضلالة. فلم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقراءة القرآن على ميت كما يفعل بعض المبتدعة هداهم الله، فإن يتحلقوا حلقة على الميت قبل دفنه ومعهم المصاحف يقرؤون، هذه بدعة يأتمون عليها ولا يؤجرون، وإنما الأجر في التمسك بالسنة. اقرأ القرآن بنفسك وادعو لمن أحببت من حي أو ميت. يقول: إنني حججت في العام الماضي ووقفت عرفة مع المسلمين وبت في مزدلفة ورميت الجمرات جمرة العقبة ثم رميت في يوم 11 ولم أرمي في اليوم 12، جهلا مني ماذا علي في ذلك؟ عليك هدي، لأنك تركت نسك، تركت رمي الجمار الثلاث في اليوم 12، وذلك واجب من واجبات الحج، والحاج إذا ترك واجبا جبره دم. يقول: هل للحاج في أيام التشريق البقاء في منى أم في مكة؟ الأفضل له البقاء في منى، فعل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، فإن دخل مكة فلعله لا حرج عليه إن شاء الله إذا أتى بالواجب الذي هو المبيت بمنى ورمي الجمار. يقول: ما حكم الصلاة خلف الذي يأتي بالشرك كالذي يطلب العون من الحسين والبدوي وغيرهما؟ الجواب: المشرك لا تصح صلاته ولا صلاة من خلفه، لأن عمل المشرك حابط، والله جل وعلا يقول: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. والدعاء مخ العبادة، والدعاء مخ العبادة، فلا يجوز صرف شيء من أنواع الدعاء لغير الله كائنا من كان. لا يجوز صرف الدعاء لغير الله جل وعلا، لأنك إذا فعلت فقد صرفت حق الله لغيره. والمدعو لا يخلو أن يكون صالحا وليا مطيعا لله جل وعلا، أو مشهودا له بالجنة كالحسن والحسين والعشر المبشرين بالجنة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فهو لا يرضيه فعل كذلك، ويسخط عليك ويمقتك ويتبرع منك، أنت تسخطه بذلك لا ترضيه، أو يكون فاجرا شيطانا يعجبه ذلك، يعجبه أن تكفر بالله وتجعل له شيئا من أنواع العبادة. فهل يليق بالمسلم أن يصرف شيئا من أنواع العبادة التي لا يستحقها إلا الله لغير الله؟ لا يجوز صرفها لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. يتقرب إلى الله جل وعلا بالعبودية عليه الصلاة والسلام، وذكره الله جل وعلا بالعبودية في أفضل المواطن